بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لله في عالمه صفوة وصفوة الخلق بنو هاشم وصفوة الصفوة من هاشم محمد الطهر القاسم. قوم على قباب العليا قبابهم عن ساحة الرجس قد بانت رحابهم وناطق العقل يدعو والكتاب هم مطهر نقيات ثيابه تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. نجوم أفق رسول الله كوكب نور ولكنما الأصلاب مغربه في الساجدين غدا قدما تقلبه من لم يكن علويا حين تنسبه فما له في قديم الدهر مفتخر. قد جل فضلكم فالفضل برد علاكم فالفضل برد علاكم قد تضمنه والخير كنت كنتم له أصلا ومعدنه. والله لما برا خلقا فأتقنه صفاكم واصطفاكم أيها البشر. أبو الفضل العباس بن علي ولد في عام 26 للهجرة، وكانت شهادته في العام 61، عمره المبارك 34 سنة، زوجته لبابة بنت عبيد الله بن العباس، أعقب منها 4 أبناء: الفضل وعبيد الله ومحمد، وولد رابع. كان نسله قد انحصر في ولده عبيد الله، وهذا النسل المبارك يعني من عبيد الله ثم بعد ذلك الحسن بن عبيد الله الذي تكاثر، يعني الحسن بن عبيد الله بن العباس الذي تكاثر نسل العباس سلام الله عليه منه. وقد ذكر بعض الباحثين المعاصرين أن هذا النسل الطاهر قد توزع على أقطار متعددة، فنسل العباس عليه السلام موجود اليوم في الحجاز وفي اليمن وفي فلسطين وفي مصر، يعني هذه 4 أقطار انتشر فيها نسل أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان من هذا النسل الطاهر كفاءات عالية، بعضهم تسلم مناصب سياسية وبعضهم تسلم مناصب قضائية، وبعضهم معروف بالعلم والزهد، والبعض الآخر عرف بالشعر والأدب. حتى الشيخ الأميني أعلى الله مقامه عند في غديرياته لبعض نسل العباس بعض الأبيات، يعني بعض الأدباء منهم الذين تحدثوا عن واقعة الغدير وأثبتوها. هذه لمحة بسيطة وسريعة عن صاحب المناسبة صلوات الله وسلامه عليه. الموضوع الذي أود أن أتحدث حوله هذه الليلة عنونته بعنوان العباس ورمزية الإنجاز، وأريد هنا أن أركز على بعض الجوانب الرمزية في شخصية العباس صلوات الله وسلامه عليه، ولكن الكلام سيقع في محورين. المحور الأول في مفردتي الرمز والإنجاز. أول خلونا يعني حتى نقدم للموضوع ما الذي نقصد بالرمزية والإنجاز. طبعا خلونا أولا في الإنجاز، لأن هذا موضوع احنا نحتاج اليوم أن نلقي الضوء عليه في ظل متغيرات كثيرة يشهدها مجتمعنا والمجتمعات الأخرى. الحاجات الإنسانية أيها الإخوة تتنوع من حيث ماهيتها إلى حاجات جسدية أولية، يعني طبعا هناك أكثر من نظرية فيما يعرف بالحاجات الإنسانية، من أبرزها نظرية ماسلو العالم المعروف، وإن كان اليوم عليها ملاحظات كثيرة. على كل حال هذه يعني لا تبتعد كثيرا عن الشكل العام لما يسوقه العلماء حول الحاجات الإنسانية، أن الإنسان يبدأ أولا بتحقيق الحاجات الجسدية الأولية ويترقى، ثم بعد ذلك يبحث عن الحاجات الأخرى المتصلة بالأمن والمتصلة بالحب والمتصلة بالتقدير، ثم في قمة الهرم يأتي حب الإنجاز والتميز. الإنسان بطبعه يحب أن يكون متميزا، يحب أن يكون منافسا للآخرين في الأشياء التي يبرع ويضطلع بها، في المهام التي توكل إليه. هذا إن عبر عنه بحب الإنجاز، يعني أن يكون الإنسان متميزا في أدائه في الحياة بحسب كما قلت التوجه الذي يكون عند هذا الإنسان. ما الذي يحققه الإنجاز للإنسان؟ يعني أن يكون طالب متميز، أن يكون موظف متميز، أن يكون عالم متميز. الإنجاز ماذا يحقق للإنسان؟ أولا يقول أكو مردود على الذات، فإن إنجاز الإنسان في الحياة وقيامه بأدواره ومنافسة الآخرين تنعكس على تقديره لذاته. يعني هنا هذه مسألة يسموها مسألة التوافق مع الذات، أن الإنسان شوف بعض الأحيان واحد بعض الناس حتى نفسه يكرهها. من مميزات الإنسان أن يكون منجزا، يعني أن يكون متوافقا مع ذاته فينظر نظرة إيجابية لذاته. زين، هذا واحد، هذا انعكاس. الانعكاس الثاني أن هذا الإنجاز ينعكس على تقدير الناس له، وبالتالي يقوي رابطة الإنسان بالمجتمع. ولذلك يقولون حتى يؤدي الإنجاز دوره لا بد وأن ينطلق من روح الفريق وفي وسط الجماعة. هذه نقطة أنا أحب أوقف فيها دقيقة تقريبا. اليوم احنا ايها الاخوة والاخوات عندنا كفاءات كثيرة جدا وارقام يعني مشرفة. يعني انا اقصد الان مجتمعنا القطيفي لعله لا يمر يعني فترة طويلة اسبوعين شهر الا وتسمع انجاز في الجامعات، حتى في الجامعات الأوروبية أو الجامعات الأمريكية تجد أن هناك أشخاص يبرعون في يعني كم براءة اختراع الآن إذا واحد يتابعها على مستوى على مستويات ومجالات مختلفة في داخل المملكة، في خارج المملكة هناك كفاءات يشار إليها، وفي الخارج أكثر باعتبار أن الدعم يكون أوضح هناك، ويعني إبراز الكفاءات هو ديدن تلك المجتمعات. فلذلك ما ينقل لنا اليوم كثير جدا في هذا الجانب، ونحن نرفع رؤوسنا في الواقع بهؤلاء على مستوى رجال ونساء، على مستوى أبناء وبنات. ولقد تبوأ اليوم عدد كبير منهم الجامعات الأمريكية فأصبح أستاذا أو أستاذا مشاركا أو بروفيسورا في داخل الجامعات الأمريكية والأوروبية. هذه بحد ذاتها أيضا تحتاج بحث. هذا شيء جميل نرفع رأسنا به، لكن تعرف وين المشكلة اللي عندنا احنا؟ أننا تغيب عنا روح العمل كفريق. نعم كإنجازات فردية، احنا عندنا إنجازات فردية اليوم عالية المستوى كما قلت في كل المجالات، لكن مشكلتنا أننا لا نستطيع أن نعمل مع بعضنا. ولذلك تلاحظ العمل الجمعي في منطقتنا يكاد يكون ضئيل جدا إن لم يكن منقطعا، وإذا كتب لكم مشروع أن يبقى فهذا يعني يعتبر من الأمور الاستثنائية. هناك حالة من تملك الفردية في العمل الاجتماعي. يعني كم مشروع الآن لاحظنا احنا عدوا مشاريع ما شاء الله برزت كمشاريع مجتمعية خدمية، تشوف الخلافات تدب يعني حول مسائل كثيرة، ولعدم حسن إدارة تلك الخلافات تلاحظ أن هذه المشاريع تنتهي وتتلاشى. أنا حقيقة أود، لأن هذا الموضوع أرد أتوسع فيه يعني فأنا أود أن أسمع آراء الإخوة والأخوات حول هذه القضية، لماذا تغيب عنا أو يعني فكرة أو روح العمل الجمعي في منطقتنا إحنا في القطيف؟ لماذا تغيب هذه الروح؟ قلت لك على مستوى الإنجاز الفردي كل واحد يعمل ما شاء الله بكفاءة عالية إذا كان بمفرده، في الانضمام إلى روح الفريق تجد حالة من عدم الانسجام، وبعد ذلك تجد أن المشروع يتهاوى. على مستوى الرياضة، على مستوى الاجتماع العمل الخدمي، على مستوى يعني العمل الاجتماعي، على مستوى الأنشطة الثقافية، على مستويات مختلفة. للأسف هذه الحالة، وأنا أود أن يعني حقيقة أود أن أسمع الآراء ولو من خلال الكتابة، لماذا نحن هكذا وما علاج هذه المسألة؟ طيب، فإذا أقول أن هذا الإنجاز ينعكس على روح الإنسان مع الجماعة، من أين يكتسب الإنسان روح الإنجاز والمثابرة؟ هناك نظرية اسمها نظرية التعلم الاجتماعي، وهي إحدى نظريات التعلم أو التعليم. ترى أن الإنسان كلما كان في بيئة وأسرة لها إنجازات، هذا اللي نسميه العمل نظرية التعلم الاجتماعي، يكتسب هذه القيمة من الأسرة التي نشأ فيها فيصبح منجزا. زين، هذه طبعا لها علاقة الآن بما سنأتي في الحديث فيه عن شخصية العباس صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه المفردة الأولى، قلت احنا الليلة امام مفردتين حتى ندخل الى عالم ابي الفضل العباس. المفردة الأولى هي مفردة الإنجاز، تحدثنا عنها تناولناها. نأتي الى مفردة الرمز. الرمزية يعني هو اصلا اول ما بدأ استخدام هذه المسألة في المجال الأدبي، وهي تعني ان هناك أي سوم اليوم شو يسموها، يسموها أيقونات، يعني كلمة أو صورة تحمل دلالة سريعة في ذهن المتلقي. وتوسعت الآن، مو الآن في هذه الأجهزة الذكية، هذه الـ الأشكال اللي يسموها إيموجي، هذه الأشكال اليوم أصبحت لها الأثر الكبير، وهي وإن نشأت في ظروف يعني عدم استخدام الرسائل الكثيرة، لكن اليوم أنتم تلاحظوا في الرسائل التي تصلنا عبر الأجهزة الذكية أنها تستخدم كثيرا. لماذا؟ وجد أنها تنقل الصورة والتعبير والإحساس أكثر من الكلمات. شوف واحد لما يحط لك شكل مثلا عيونه طالع منها دموع، يمكن أكثر من ما يقدر يعني يصور لك أنه متألم. فهذه الصورة المعبر عنها اليوم بالإيموجي، هذه الرموز التي اكتشفت في اليابان وعممت بعد ذلك، أصبحت اليوم من الأمور التي لا يستغني الناس نساء ورجالا عن التعبير عنها في رسائلهم، لأنها تحمل تعبير أوضح من الكلمات، خصوصا لأن احنا نتعاطى بالرسائل النصية فنحتاج إلى التعبير عن دواخلنا فغير الكلمات. هذه الآن اتسعت، هذه الرمزية اتسعت كما قلت لك، مرة في كلمة مرة في صورة. لاحظ أهمية الرمز، يأتي في ناحيتين. الناحية الأولى الاختصار، يعني أنا بدل ما أقول لك أن أنا سعيد كذا، أحط لك وجه فقط وتعرف مشاعري من خلال صورة سريعة جدا وأوصلها بشكل مختصر، هذا واحد. الأمر الثاني وهو الأخطر، التأثير. تأثير من حيث أن الرمزية تترك مجال للخيال أكثر من أنك أنت تسرد القضية. شوف أنا الآن لما أسرد قضية عليك مثلا، أنا أتحكم بخيالك، لما أنا أعطيك القضية بتفاصيلها، أقص لك قصة، أنا أتحكم بخيالك، وإن كان الخيال يعني يكون استخدامه ضيق. لكن مع استخدام الرمزية، لا، مع استخدام الرمزية هنا أنت مجال خيالك يكون في العمل أوسع، وهذه خطر، وهذا واحد من أهمية وأخطار استخدام الرمزية. زين، هذه المفردتين. نجي إلى الآن المحور الثاني في أبي الفضل العباس سلام الله عليه. هناك رمزيتان في سيرة العباس صلوات الله وسلامه عليه. الرمزية الأولى هي رمزية السقاية، والرمزية الثانية هي رمزية حمل اللواء. تفتوا إلى هاتين حتى يمكن أنا ما أقدر أعبر كثير عن عمق هاتين السمتين في سيرة أبو الفضل العباس، فأنت يمكن تصل يعني لها أكثر حينما أنا أتحدث عن هذين الجانبين. لما نرجع إلى قضية التنشئة الاجتماعية، قلت أن الإنسان المنجز يتأثر بإنجاز أسرته التي نشأ فيها. زين، من سمات الإنجاز، الإنسان المنجز عنده صفات، من صفات المنجز أنه يستطيع أن يتحدث عن مراحل تحقيق الهدف. في ناس من تقول له وش ناوي تسوي؟ يفرجها الله، ما أدري كذا. واحد لا، من قبل 10 سنوات تشوفه يقول في السنة كذا راح أعمل كذا وكذا وكذا وكذا. هذه سمات الإنجاز، أن يكون عندك جدول ورؤية واضحة بحيث أنك تصل إلى هدفك بيسر وسهولة. هل يقولوا من علامات الإنجاز؟ هذا الشيء رافق ولادة العباس سلام الله عليه. يعني من العجيب حقيقة أنه قبل 34 أو 35 سنة يخطط أمير المؤمنين سلام الله عليه من أجل أن يبرز ولد لأهداف معينة. شوفوا التخطيط عند أمير المؤمنين، ابغي لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب. رأسا حدد الهدف قبل 35 سنة، أريد أن يكون لي ولد منها، أنا معدن لها المهمة. شوف هذا يقولوا اليوم، هذه من سمات الإنجاز أن تكون الأهداف واضحة. فقبل 35 سنة أمير المؤمنين يدري بعد 35 هو محتاج أن يكون هذا الولد موجود وأن يكون بصفات معينة. ولذلك حتى تسمية العباس سلام الله عليه، طبعا احنا نعرف ان الاسم الى رمزية كبيرة جدا، والاسلام يعني النظرة او هذه نقطة تحدث عنها احد العلماء المعاصرين بصورة جميلة، يقول غالبا الاسماء يحرص الانسان على ان تكون جميلة، شايف؟ فحتى الاسلام لما جاء النبي صلى الله عليه وآله، لما جاء وكان يدخل عليه بعض من أسلم للتو، أول شيء سأله ما اسمك؟ فيقول له اسمي وحش. النبي رأسا يغيره، اسمي مثلا حجر يغيره، زين، اسمي وعر، اسمي حر. النبي صلى الله عليه وآله يقول له حاولوا أن تعطوا دلالات أجمل من هالألفاظ الخشنة هذه، زين. ولذلك تشوف مثل ما يقول بعض مناطق، بعض مناطقنا تشوف أم الجماجم وما أدري شنو. يعني هذه الرمزية تأثر في نفس الإنسان. من هذا المنطلق النبي صلى الله عليه وآله كان يحسن أسماء من يأتي ليسلم من 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 ممن يكون فيه في اسمه وحشية. زين، العباس صيغة مبالغة من العبوس، يعني الإسلام اللي جاي يجعل من الأسماء أسماء جميلة وتوحي بالانطباع الجميل، ويجي أمير المؤمنين يسمي ولد العباس، مو عابس فقط، في عابس وفي عباس، عابس يعبس يعني أخف. العباس صيغة مبالغة من العبوس، يقول شوف هذا داخل في نفس التخطيط عند أمير المؤمنين، أنه من هيئ لهذا الهدف هيئ لمواجهة الأعداء، والمعركة تحتاج إلى هذا النوع من العبوس لإحداث حالة من الخوف في قلب العدو. شوف التخطيط كيف يكون، هذه علامات الإنجاز. طيب خلونا نجي إلى السمتين. أولا السمة الأولى سمة السقاية. ترى لا نتعامل احنا مع مفردة العباس ساقي عطاشة كربلاء، نتعامل معها ببرود. البعض يقول شنو يعني راح جاب ماء؟ تعرف هذه دلالته شنو؟ السقاء. التفت أيضا هنا صيغة مبالغة، ليس الساقي، السقاء لكثرة سقايته. طبعا احنا ما نقدر نفهم هذه المفردة وهذا اللقب إلا في ضوء التاريخ والروايات، وخلنا نوقف عند التاريخ والروايات. في رواياتنا طبعا شنو يرمز احنا السقاء؟ لماذا يرمز؟ يرمز للماء، الماء يرمز للحياة. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول له واحد يقول له أبا عبد الله الماء ليس له طعم. ما له طعم يعني؟ ما طعم الماء؟ أنت تشرب شيء حالي تقول هذا طعمه سكر، ذاك طعمه مر، الماء ما هو طعمه. الإمام قال له الماء طعمه طعم الحياة، طعم الحياة. أنت ما تقدر، خلاص هو الحياة. شايف من هذا المنطلق. ولذلك أيها الإخوة والأخوات، لما نجي إلى الروايات اللي تتحدث عن السقاية وأثرها، مثلاً أكو عندنا بعض الروايات المروية عن الإمام الباقر سلام الله عليه، إن الله يحب إبراد الكبد الحرة، ومن سقى كبدا حرة من إنسان أو بهيمة أظله الله بظله يوم القيامة. يسقي بس شربة ماء، الإمام يقول لي كبد حرة، يعني كبد عطشانة، سواء كان إنسانا أو غير إنسان. هذه رواية. رواية ثانية عنه سلام الله عليه يقول: من سقى مؤمنا شربة ماء كأنما أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل. شربة ماء كأنه أعتق من ولد إسماعيل 10. زين، هاي رواية ثانية. رواية ثالثة عنه سلام الله عليه يقول، وهي أيضا نفس الرواية مروية عن النبي صلى الله عليه وآله، يقولون أن النبي سئل يوم من الأيام: ما أفضل الصدقة يا رسول الله؟ أفضل شيء واحد يتصدق فيه؟ قال: أفضل الصدقة سقي الماء. سقي الماء، رحم الله ومن سقى الماء ولو على الماء، ولو الماء موجود أنت تشيله وتعطيه لواحد، تقول كم أثرها. هذه رمزيتها وين؟ رمزيتها في الروايات، لأنها تساوي الإنقاذ. شلون اليوم العمل الإسعافي يساوي الإنقاذ؟ هذه تساوي الإنقاذ. ولذلك اتضمنتها الروايات المعاني العظيمة التي رأيتموها. زين، نجي للتاريخ. حكاية بني هاشم ويا السقاية حكاية عميقة جدا في التاريخ. يعني أنت لاحظ أنه، ومشكلة أعدائهم وياهم أيضا، وهذه من العجائب اللي نسمعها الليلة. يعني تتلاحظ عبد المطلب، زين، لما جاء يعيد حفرة كما ورد في الروايات قبل الإسلام، يعيد حفرة بئر زمزم نازعته بعض قريش، دولة بني أمية وجماعته، زين، نازعوه على زعامة، هو اللي اشتغل فيه. وهم جاءوا طبعا السقيا قلت لك لها هالمعنى، ولما يجي واحد عطشان وجاي على راحلته وهذا يسقي، شقد هذه تعطي له أهمية ومكانة في المجتمع. فنازعته بعض قريش عبد المطلب على زمزم. زين، القضية يقول يوم من الأيام هم هذول جماعة من قريش سافروا ورافقوا عبد المطلب إلى الشام، حتى إذا انتهوا إلى مفازة، يعني ذولا في ركبهم وذولا في ركبهم، عبد المطلب في رحله وأولئك بقية قريش في رحله، في حتى أتى الفريقان في مفازة، يعني في صحراء حارة، نفذ الماء الذي عند عبد المطلب، فجاءوا إليهم: يا بني عمومتهم هذولا، قالوا عن عطشانين أعطونا ماء. قالوا: وما عندنا ماء نعطيكم حتى لو متم عطشا، ما يهمنا. زين، شوف هذا الخلق من متى موجود، وذا الخلق من متى موجود. شوف السقاية في عمق التأريخ. يقول: حتى أشرفوا على الهلاك، يذكرها البلاذري في تأريخ الأشراف، وذكرها المسعودي أيضا. زين، يقول: حتى أشرفوا على الهلاك، فقال عبد المطلب: لا والله، أيموت بنو هاشم وأنا أنظر؟ فهب بفرسه لينهض هكذا، فحفر فرسه بقعة في الأرض فانبعث الماء كأنه بئر. يقول: فسقوا منهم قبل لا يتحرك، وشرب بنو هاشم. فلما رأى أولئك المانعون الماء وقد نفذ ما عندهم، جاءوا يطلبون الماء، قال بعض بني هاشم: نمنعكم كما منعتمونا. فقال أبو طالب، أبو عبد المطلب رفض هذا وقال: لا أعاملهم كما عاملوا، خذوا من الماء ما تريدون. شوف هذا الخلق من متى هالشكل يميز بين هذين الفريقين في السقاية. زين، جاء الإسلام. بعد الإسلام قضية عثمان ابن عفان، أنا بس هذا اللي طولت فيها، بس لأن حتى نوصل شلون هالامتداد اللي وصل للعباس سلام الله عليه، وهذه من عجائب التاريخ. طلحة والزبير بعد أن حوصر الخليفة الثالث منعوا عنه كل شيء. زين صاحبه عند أطفال عثمان عند نساء في داخل، فقطعوا الماء، قطع الماء منه طلحة والزبير اللي قطعوا الماء، وصدوا يصرخوا داخل يريدوا ماء وهذيل قاطعين عنهم الماء. يقول هذا المؤرخون يقولون فعلم ابن أبو الحديد منهم من العلماء اللي ذكر هذا، فعلم علي فجاء غاضبا قال ويحكم أتمنعون الماء؟ انتوا هبوا أن بينكم وبين شيء، ما ذنب عياله، ما ذنب، كيف تمنعوا الماء عنه؟ هذا يعني يقول جاء غضب، أدخلوا الرواية عليه. يقول فأدخلت الرواية عليه، وبينما كان طلحة يقول أنه لا والله حتى يموت عطشا، الزبير كان عنده كلام في هذا المورد أيضا. شوف، وأمير المؤمنين يدافع عنه حتى يوصل له الماء، بعدين هذول اثنينهم يطلعوا ضد أمير المؤمنين للمطالبة بدم عثمان. شوف عجائب التاريخ، يعني هذول اللي منعوا عنا الماء هم اللي بعد ذلك. هذه عبر أيها الإخوة ينبغي أن نستلهمها في دروس الواقع. زين، نفس الموقف نفس الامتداد صار العباس يحمل هذه السمة، فهو بأبي وأمي حمل هذه الشمائل الهاشمية. عرفت الآن هالرمزية اللي تحملها الروايات والتأريخ في مسألة السقاية وأهميتها وسيادة من يقوم بها؟ لذلك عرف بأنه السقاء، فحاز هذا الشرف العظيم بأبي هو وأمي. زين، هذا الرمزية الأولى، هذه الصفة الأولى. الجانب الثاني من أوصاف أبي الفاضل سلام الله عليه أنه حامل الراية، حامل راية أبي الفاضل. هذه رمزية جدا مهمة، لأن حامل الراية في المعركة قديما هو الممثل للمعركة، هو وجه المعركة، ولذلك العرب يعتبروا أنه إذا تنكست الراية فتلك دلالة على هزيمة الجيش. فلذلك وهذا ما يعطى إلا لأقوى الرجال وأشجعهم، لأنه لو أعطي مع الأضعف سيقتل وتتنكس الراية وينهار الجيش بأكمله. يعني عين العدو على الراية وعين المقاتلين أيضا على هذه الراية، فلذلك أعطاها. نفس الصفة اللي أعطاها رسول الله صلى الله عليه وآله لمن؟ لأمير المؤمنين. وشايف أي امتداد يمثل العباس سلام الله عليه؟ كان أمير المؤمنين حامل راية من راية رسول الله صلى الله عليه وآله، فمثل ذات الدور، فجاء يحمل الراية، يعني رمزية الحق وواجهة الحق، واجهة المعركة هو العباس صلوات الله وسلامه عليه. هذان جانبان مهمان في شخصية العباس، ولك أن تطلق الخيال للعنان لخيالك حتى ترى آثار هذا فيما تسمعه في ملحمة كربلاء من البطولات التي أبداها صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ترى أن هذه القداسة التي اكتسبها شيء يخرج عن تحليل الإنسان وإدراك الإنسان في قضاء الحوائج، في التشفع به، في التوسل به، في يعني في كل كراماته وأبعاده وقيمه ومبادئه، حتى في تقديم إخوته بالشكل اللي تلاحظ المعصومين كالإمام زين العابدين سلام الله عليه والإمام الصادق يتحدثان فيه عن شخصية العباس صلوات الله وسلامه عليه، وهو باب الحوائج إلى الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تناله نفحات باب الحوائج هذه الليلة، ويقضي الله لنا كل حاجة عندنا بجاه وببركة هذا الذي جلسنا في مجلسه هذه الليلة. وأعتقد هذا مو بعيد أبدا، أن الإنسان يحقق مطالبه من أبي الفضل العباس ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. فلتهنيا كمال عليك ربك أخذ قار. شنو من النعم اللي الله أعطاها لأم البنين؟ فالبعل من جاء الكتاب بمدحه، فالبعل من جاء الكتاب بمدحه، ولديه حوض المصطفى يوم اللقاء. هذه تقدر تعتبرها أيضا رمزية أخرى، أن أمير المؤمنين هو الساقي على الحوض في يوم القيامة، هذه رمزية السقاية. البعل من جاء الكتاب بمدحه ولديه حوض المصطفى يوم اللقاء، والشبل عباس اليقين، ومن له يوم به للحشر يفخر بالسقاء، فليهن والده الهزبر بمولد ليث الهمام أبي الفضائل والتقى. بسم انتشر نور الجليل وسطع، بسمك ثغرك باسم ويا محلى، بسمك هالليل الحفل معقود، بسمك يا ابو فاضل هالليل الحفل معقود، بسمك يا ابو فاضل يا سبع الغاضرية. يا أبا الفضل أنت لله الفضل أنت لله باب، رفعت للسماء منه القباب، مهج المؤمنين تهوي إليها عاطفات فيها الولاء مذاب، ووفود الأملاك تهبط شوقا لمقام الإله فيه اقتراب، كم صلاة لله تعرج فيه ودعاء في ظله يستجاب. وجود جد يا صاحب المحفل، يعني تحسس وجود أبو الفضل هالليلة، جد يا صاحب المحفل وجود هالمحفل لأبو فاضل، وجود حيدر سلم الراية، وجوده وسيف ذخار برض الغاضرية. مولد في أبي الفضل جاء، فاستحال الظلام منه ضياء. سيدي يا باب الفضائل عفوا، أنا ممن لا يمدحون رياء، أنا ممن رأى مديحك فخرا فأراد المديح منك عطاء. أعطني يا أبا الفضل فأعطني من مديح قدسك جزءا، سرني لو يكون منك جزاء. وهاب 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 قلبي حب أبو فاضل، وهاب ورث من والد علمه، وهاب وهاب أمدح واختشي منه، وهاب أخاف مقصر يعتب علي. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير البدر الزاهر والدر الفاخر المنصور المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، روي عن قنبر مولى أمير المؤمنين وصي رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، قال بينما نحن جلوس مع أمير المؤمنين في مسجد رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد وهو يعظنا ويحذرنا من النار ويرغبنا في الجنة، وإذا بإعرابي قد وقف على رأسه فسأله أمير المؤمنين عن حاجته فقال يا أمير المؤمنين أنت أعلم بها مني، فقال أمير المؤمنين وصي رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا قنبر اذهب لمولاتك زينب وقل لها تأتيك بالكيس الفلاني. يقول قنبر فامتثلت كلام مولاي وذهبت إلى بيت أمير المؤمنين، فخرجت لي فضة وأنا أسمع تباشير الفرح والسرور، فقلت ما الذي جرى؟ فقيل لقد ولدت أم البنين أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد، صلى الله على